الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذا الكتاب، كتاب الجنائز من كتاب متن الدرر وشرحه الدراري للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، والتعليق عليه بما تيسر. وكان آخر ما أخذناه عددا من المسائل فيما يتعلق بأحكام الجنائز وما يكون كذلك من أمر تغسيل الميت. واليوم إن شاء الله في فصل يتعلق بتكفين الميت. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. قوله رحمه الله فصل، كما تقدم معنا وتقرر وتكرر أنه في الغالب يذكر للمسائل التي تلحق بالباب الذي قبلها، ولكنها لأنها تختص بشيء من التميز عما قبلها فتجعل كالفاصل، فكأنه يختلف عن الذي قبله في بعض الجوانب فجعل فاصلا. وغالبا ما يذكر الفصل في آخر الباب أو في أواخره، وقد يكون فصلا أو فصولا، فكأنه يقول ومما يلحق بهذا الباب ويحتاج أن يفرد هذه المسائل، ثم يذكر مجموعة، ثم بعد ذلك تأتي أشياء أخرى فيقول كذلك فصل ومما يلحق بهذا الباب ويحتاج أن يفرد هذه المسائل فتسرد، وهكذا يجري نسق بعض أهل العلم في ترتيب مسائل الكتاب والباب والفصول. وهذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في عدد من الفصول هي تلحق بكتاب الجنائز وفي باب تجهيز الميت، ولكن لما كانت تتعلق بأشياء خاصة جعلت فصلا خاصا منفصلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، كما في حديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة. والكفن الذي لا يستره ليس بحسن. وهذه هي المسألة الأولى، وجوب تكفين الميت بما يستره، هذا هو الأصل. واستدل بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه قصة، وجاء من حديث جابر بن عبد الله، وقوله من حديث أبي قتادة هذا ليس في صحيح مسلم كما أشار في التعليق، إنما هو من حديث أبي قتادة عند الترمذي وغيره، وصوابه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وفيه قصة أنهم دفنوا رجلا ليلا حين مات ليلا، فاستعجلوا فلم يحسنوا في تكفينه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بهذا الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني ولو كان الوقت ليلا أو كانت هناك ظروف لا تساعد فلا ينبغي هذا أن يدفع للعجلة التي تكون سببا في عدم إحسان تكفين الميت، بل واجب الإحسان في تكفين الميت. ومن هنا استدل العلماء على وجوب تكفين الميت بما يستره، ويدل عليه ويؤكده ما جاء في قصة مصعب بن عمير، وهذا الذي أشار إليه في المسألة الثانية. قال رحمه الله: وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمر التي لم يترك غيرها كما في الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرد. والمعنى في قصة مصعب بن عمير، والقصة في الصحيحين وفيها قصة طويلة، والخلاصة خباب ذكر أصحابه بعد أن صار كل واحد أمير في بلد ما كان عليه الصحابة الأولون من الفقر والفاقة، ثم استدل بقصة موت مصعب بن عمير رضي الله عنه ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. فلما مات ما وجدوا ما يكفنوه غير النمر التي مات بها، وكان رجلا طويلا، فلم تكفه أن يستر كامل جسده نمرة واحدة، إذا ستروا رأسه انكشفت قدمه، وإذا أنزلوها إلى القدمين انكشف رأسه، فما وجدوا إلا أن يستروا رأسه ويكملوا القدمين بالإدخر. فهذا يدل أولا على وجوب ستر جسد الميت إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فليتقوا الله ما استطاعوا، ولهذا فعلوا الإذخر أو شيئا نحوه ليستروا بقية الجسد. وفيه كذلك دليل على جواز التصدق على الميت إن وجد من يتصدق عليه فيستره بشيء مما معه، واستدل خباب بفقر الصحابة جميعا في ذاك اليوم، فإنهم لم يجدوا حتى ما يسترون به جسد أخيهم من شدة فقرهم وفاقتهم في ذاك الزمان رضي الله عنهم أرضاهم. ففيه هذه المسائل الثلاث: أولا وجوب ستر جسد الميت لمن تمكن من ذلك وملك ما يستطيع، ووجوب ستره الأقرب فالأقرب إن استطاعوا أن يقوم به من قرابته وأهله، وهو من الوجوب الكفائيات، إذا قام بها البعض سقط عن الكل. فإن لم يمكن ولم يجدوا فلا حرج أن يستر ما تيسر، ويبتدأ لا شك بالعورة المغلظة ثم المتوسطة ثم ما زاد عن ذلك مما فيه كرامة للميت. ولهذا ستروا الرأس وتركوا القدمين، فابتدأوا بالرأس إكراما وتركوا القدمين لأنها ليست بالأهمية مثل الرأس، وهكذا يقال في سائر الجسد. قال رحمه الله تعالى: وربما يستدل له كذلك بقصة الذي وقصته ناقته كما في الصحيح في حديث ابن عباس، فإنه كفن في إحرامه الذي مات فيه رضي الله عنه أرضاه. قال: وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته، فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو من عند الباب، فناولهن الحقوى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، وقد كفنا صلى الله عليه وسلم، والحديث معناه صحيح، أصله بالصحيح كما مر معنا في حديث أم عطية، لكنه بهذا السياق واللفظ لم يصح كما أشار في التعليق، فإنه حديث ضعيف، وقد أشار كذلك الألباني في الإرواء إلى ضعفه، وأشار الحفاظ كذلك كما في بيان ذلك في التعليق، أشار عن عدد من أهل العلم ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث، ولكن أصله في الصحيح كما تقدم معنا في حديث أم عطية وغيرها. قال: وقد كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، وهو في الصحيحين. وقد مر معنا، ومعنى سحولية أي من بلاد سحول، وهي من بلاد اليمن المشهورة المعروفة إلى يومنا هذا، كانت في ذاك الزمان مشهورة بزراعة القطن وصناعة اللباس الذي يكون من القطن، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده هذه الأثواب وكفن بها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الوجه الشاهد، أنه كفن في 3 أثواب ليس ثوب واحد، بينما مصعب بن عمير ثوب واحد ومع ذلك ما كفى جسده، فاكتفوا به أن يدفنوه به رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لم يتيسر، وبعد ذلك تيسر للناس وتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأثواب، فلا بأس بالزيادة كما ذكر رحمه الله إذا لم يكن فيه مغالاة. كما أن ابنته في 5 أثواب، وفيه دليل على أن الأفضل للرجل أن يكفن في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، وهذا أستر للمرأة والثلاثة أستر للرجل، فتجعل 3 على حسب نوع هذا الذي يكفن به، فإن كان ليس واسعا فإنه يوضع نصفه خارج عن الجسد والنصف الآخر من القطعة الأولى في الجهة الأخرى من الجسد، ثم يلف الاثنان حول الجسد ليكمل به لف الجسد، والثالث يكون فوق هذا، فوق هاتين اللفافتين. وإن كان واسعا فإنه يردف الواحد فوق الثاني حتى تكون 3 بعضها فوق بعض، وهذا أستر للميت، وهذا أستر للميت. والمرأة تكون في 5 أثواب، جزء منه في جسدها الأسفل وجزء في جسدها الأعلى، والثلاثة يصنع معها كما يصنع مع الرجل، فتكون 5 أثواب للمرأة و3 أثواب للرجل. وليس في هذا نص يلزم بكيفية هذا التكفين، فلا حرج بما يكون به ستر الميت في هذه الكيفية بحسب المتيسر من الثياب، فقد يلف من أعلى إلى أسفل حول الجسد كاملا، فإن لم يكفي حول الجسد كاملا فإنه يستر به بقدر ما تستر به العورة المغلظة، ثم الأشد فالأشد، ثم الأخف المتوسط ثم الأخف، وهكذا، يعني يبتدأ بالأشد ثم المتوسط ثم الأخف من ذلك بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لا يفصل على هيئة قميص ولا يربط على هيئة عمامة، وهذا من طريقة أهل الإسلام أن يكفن بأشياء مفتوحة بخلاف طريقة أهل الكتاب، فإنهم يخرجونه بلباس، بأحسن لباسه بعضهم، وبعضهم بأردأ لباسه على حسب المعتاد، وهذا خطأ، ليس هذا من طريقة أهل الإسلام. لكن إن لم يكن إلا ذلك فهنا ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أو كان هناك مانع مثل أن يكون مات محروقا أو كذلك مجروحا، تغيير ثيابه قد يضر بجسده، فالأرفق به أن تترك عليه ثيابه فيترك. فإن كان من الشهداء الذين لا يغسلون كما مر معنا على الراجح فيبقى في ثيابه كذلك، أو كان يحتاج إلى تغسيل والتغسيل لا يضره، بخلاف إذا كان في حادث لحمه يتهرى أو محروق فكذلك التغسيل قد يمزق اللحم ويفتته فيترك. فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى: أدرج فيها إدراجا، ومعنى وضع فيها، وضع فيها ولم تفصل عليه ولم تربط كذلك. قال: وهو في الصحيحين، وأخرج أبو داود من حديث علي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. والأولى أن يكون الكفن من الأبيض، وأثر علي جاء بأسانيد بعضها فيها كلام وبعضها يرتقي بمجموعها إلى الحسن، ومعناه صحيح من أحاديث أخرى كثيرة، فإن المغالاة في كل شيء منهي عنه. وكونه يسلب سريعا معناه تأكله الأرض، فلا حاجة أن يغال فيه، لا حاجة أن يغال فيه. وقوله الأولى أن يكون الكفن من الأبيض للحديث الذي سيأتي، وقد جاء بطرق كثيرة فيها ضعف بعضها موضوع لكن يرتقي إلى الحسن، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. قال رحمه الله تعالى: والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. وفي معناه أحاديث أخرى عن عمران وسمر وأنس وابن عمر وأبي الدرداء، وكما أشار في التعليق بعضها موضوع وبعضها ضعيف، ضعيف جدا، وبعضها ضعفه ليس بالشديد، وبمجموع طرقه يرتقي الحديث إلى الحسن. وهذا هو الصحيح، أن أصل الحديث حسن لغيره لمجموع الطرق التي وردت فيه، فقد وردت فيه طرق كثيرة يرتقي بها الحديث إلى الحسن، فهو حديث حسن في لفظه ومعناه لكثرة ما روي في هذا اللفظ والمعنى. ومعناه كذلك في الثياب التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية، والصحابة لم يختاروا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل بما علموا من سنته عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختاروا هذه السحولية لأنها هي الأبيض الموجود مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونه 3 كذلك هذا هو السنة كما تقدم معنا والأفضل، ولا تزال سنة المسلمين إلى يومنا هذا. الميت يكفن في 3 قطع، الذكر والأنثى في 5. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم مع الشهداء المقتولين معه، وقد مرت معنا بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، ومنها حديث جابر بن عبد الله وأصله في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. والحديث فيه ضعف، وقد أشار بالتعليق وذكره الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في الإرواء منبها على ضعفه. وعدد من أهل العلم قديما وحديثا أشاروا كذلك إلى ضعفه. قال: وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم. وهذه الأحاديث وإن كان بعضها فيها ضعف لكن معناها صحيح، وقد ثبتت في عدة أحاديث معناها، ومر معنا معناه في قصة حديث جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: وأما تطيب بدن الميت وكفنه، فلحديث جابر عند أحمد والبيهقي والبزار بإسناد رجاله رجال الصحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وأصله كذلك صحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه مصححا له، وله طرق يرتقي بها. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب. وهذا يدل أن غير المحرم يطيب، والصحيح أن التطيب يكون في أربعة مواضع. الموضع الأول عند التغسيل مع الماء لحديث ام عطية: اجعلوا في آخرها كافورا أو شيئا من إيش؟ من كافور. فدل على أن هذا وضع كافور نوع من الطيب يجعل للميت ولو كانت امرأة، وفي هذا دليل على جواز تطيب المرأة في تكفينها وتغسيلها. ولكن الصحيح ليس أي طيب، وإنما الطيب الخاص بالميت كالكافور والزعفران وما كان بمعناه مما هو طيب خاص بالأموات، فلا بأس في ذلك. وليس الموضع موضع فتنة، ولا نوع الطيب يدعو إلى الفتنة، بل كل من يشمه يعرف أنه رائحة من؟ ها؟ ميت، أنها رائحة ميت بغض النظر ذكرا كان أو ماذا؟ أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى، فهناك طيب مشترك بين الذكر والأنثى كالزعفران والكافور والحنوط وما كان بمعناه مما يعرفه الناس إلى يومنا هذا. وهناك طيب خاص بالرجال دون النساء مثل العود وما يجمر به الميت، فهذا يخص به الرجال دون النساء. فلذلك قد تعرف جنازة الميت ذكرا كان أو أنثى من خلال رائحة ماذا؟ ها؟ رائحة الطيب كذلك. فإذا شممت العود علمت أن هذا الميت إيش؟ ذكر، لأن العود من خصائص الرجال. فإذا لم تشم العود وشممت الكافور والحنوط والزعفران فهو يحتمل أن يكون رجل ويحتمل أن يكون امرأة، فلا بأس. فإذن فأجمروه، أجمروه بالمأذون المشروع، ما تأتي فتجمر المرأة بالأخضرين وعطور العرس، هذا ما يفعله عاقل ولا يصلح مثل هذا. ولا كذلك الرجل يجمر بعطر العرس وما كان بمعناه، هذا لا يصلح، وإنما بالمعتاد، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجمروه ثلاثا وثلاثا، يعني إذا احتاج إلى تكرار. والمقصود هو تطيب الميت، وهذا يفهم من حديث المحرم ومن أحاديث أخرى أنه يمس طيبا يبعد عنه الرائحة الكريهة. فالميت قد تصدر منه روائح، خصوصا إذا كان مريضا أو تأخر دفنه قليلا، فلذلك يطيب ويعجل بدفنه. قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، لا سيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يبعث ملبيا، دل على أن ذلك هو المانع من التطيب ومن كذلك ستر الرأس، لما قال ولا تخمروا رأسه الصحيح وجهه الذي فيها كلام. فقوله رحمه الله يشعر، يعني استفاد من هذا الحديث أو أفاد هذا الحديث أن غير المحرم يجوز أن يطيب، بل يستحب أن يطيب، لكن كما تقدم معنا بماذا؟ بالطيب الخاص بالأموات، ولو كان امرأة، نعم ولو كان امرأة بالقيد الذي تقدم ذكره. طيب، إلى هنا، وإن شاء الله الباقي في درس لاحق، جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كانت المرأة سمينة جدا ضخمة، فهل يزاد لها في الكفن؟ نعم، ليس فقط المرأة، حتى الرجل إذا كان سمينا ضخما فلا يكفيه الثلاثة، زيد له بما يستره، المقصود هو ستره، هذا هو الأصل، والزيادة لزيادة الستر، هذا هو المقصود. يقول: هل يحق أنه، الكلمة غير واضحة، أن يكفن الميت بقماش غير اللون الأبيض؟ نعم يجوز، من حيث الجواز يجوز، ولكن الأفضل كما تقدم معنا من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أن فعل الصحابة مأخوذ من ماذا؟ من سنته عليه الصلاة والسلام، فمن قوله وفعله الأفضل الأبيض، فإن لم يتيسر الأبيض فلا حرج، لا حرج. لكن الحمد لله في هذا الزمان الأمر متيسر، والمتصدقون المتبرعون كثير، فضل من الله سبحانه وتعالى وتيسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يتولانا برحمته. يقول: أنا أدرس في أحد الكليات. طيب، نترك هذا، نشوف إذا كان في شيء يتعلق بالدرس. طيب، يقول: إذا قلنا الحديث معناه صحيح، هل يدل على أن الحديث حسن؟ لفظ الحديث قد يكون ضعيفا لكن معناه صحيح بما دلت عليه أدلة أخرى، مثلا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا اللفظ إيش؟ صحيح. زيادة إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه، هذه الزيادة من حيث اللفظ إيش؟ ضعيفة، معناها صحيح. من أين أخذنا أن معناها صحيح؟ زيادة ضعيفة فيها رشدين بن سعد، فالحديث بهذه الزيادة ضعيفة، لكن معناها صحيح أخذناها من أحاديث أخرى، من إجماع، من كذلك استنباطات. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله استدل على عين المسألة بحديث صحيح فيه معنى هذه الزيادة، وهو حديث إيش؟ ها؟ حديث اللون لون الدم والريح ريح المسك، هو بمعنى إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه، إذن معنى الحديث صحيح. فإذا إذا قلنا الحديث ضعيف ومعناه صحيح، ليس معناه تصحيح للحديث، لا، يبقى الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح لوجود أشياء أخرى. فليس كل حديث ضعيف لفظا معناه وحكمه إيش؟ ضعيف، لأن معناه وحكمه قد يثبت بأشياء أخرى. مثل هذا الحديث ثبت معناه من أين؟ من إجماع، من معنى أحاديث، بل بعضهم استدل من معنى بعض الآيات، وهكذا كذلك في المسائل التي مرت معنا قبل قليل. ها؟ إيش هو ذا؟ الموضع الأول في الغسل عند التغسيل، تمام؟ يعني مع الماء. والموضع الثاني في الجسد، يوضع في جسده، ها؟ يوضع في جسده. الموضع الثالث يوضع في ثيابه التي يكفن فيها، في ثيابه التي يكفن فيها. الموضع الرابع بما يجمر ويبخر، بعد هذه الثلاثة يجوز أن يجمر ويبخر. كل واحد منها له دليل. الأول حديث إيش؟ أم عطية. الثاني حديث الموقوص، لا تطيبوه، يعني لا في جسده ولا في ثيابه. لماذا؟ أن المحرم يمنع من التطيب فين؟ في الجسد وفي الثياب. نعم، ويجوز المحرم أن يكون في جسده لا في ثيابه بعد إحرامه، صح ولا لا؟ ها؟ في جسده لا في ثيابه قبل إحرامه. حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي قبل إحرامه، وحين أن رمى جمرة العقبة. الحديث الصحيح أنه حسن، فيه خلاف، لكن الصحيح أنه حديث حسن. فهذه أربعة مواضع. الموضع الرابع قلنا التجمير، حديث أجمروه ثلاثة. طيب، وفعل الصحابة، ثبتت آثار كثيرة في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أنهم كانوا يجمرون جنائزهم، يجمرونها، وكانوا أحيانا كذلك يجمرون حولها، ولكن كانوا ينهون أن تتبع الجنائز بالمجامر. شوف، في فرق. أنت تجمر يجوز، تتبع الجنازة بالمجمرة لا يجوز، وينهون عن ذلك ويشددون فيه ويعتبرونه من البدع. فننتبه لمثل هذه الأمور، وهذه التفاصيل يعني تذكر في مكانها في كتب أوسع، لكن فقط من باب التنبيه. بارك الله فيكم. أنا تكلمت على هذا قبل قليل. ها، من عند من الجواب؟ أي بخور يجمر به الميت؟ ها، العود للرجل أو ما هو للميت، ما يصلح للميت. يعني المرأة يجوز أن تجمر؟ نعم يجوز أن تجمر. بماذا؟ بشيء ليس من خصائص النساء ولا من خصائص الرجال، بشيء ليس من خصائص الرجال ولا من خصائص النساء. يعني لو كان هناك طيب يكون فيه معنى الحنوط لا بأس، طيب فيه معنى الحنوط أو الكافور أو ما كان بمعناه مما هو من خصائص الأموات فلا بأس في ذلك. أو كان رجلا في طيب خاص بالرجال مما هو عام وليس خاص بالعرس وما كان بمعناه، مثل العود وما كان بمعناه، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.